بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنسي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع.
مستمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بالسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصال.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض الفوائد والمسائل والأحكام، وما زلنا في كتاب الصلاة. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا، تعني الركعتين بعد العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنه. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول، قول عائشة والذي ذهب به، هذا قسم بالله عز وجل، ومقصودها ذهب به أي قبضه إليه جل وعلا وتقدس. الوجه الثاني، بالنسبة للركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر، محل خلاف، فمن أهل العلم من ذهب إلى جواز الصلاة بعد صلاة العصر مطلقا وهو النفل المطلق، ويقيدون ذلك بركعتين، ومنهم من ذهب إلى أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قضى الركعتين بعد صلاة الظهر لما فاتته، قضاهما بعد العصر، وإذا عمل عملا أثبته صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا خصوصية له. ومنهم من ذهب إلى أن هذا عام لجميع الأمة فيما يتعلق بقضاء الفوائد من النوافل المؤكدة، لكن الاستمرارية عليه هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله. قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال بلال: أنا أوقظكم. فاضطجعوا، وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال، أين ما قلت؟ قال: ما ألقي. قال بلال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. يا بلال، قم فأذن بالناس بالصلاة. فتوضأ، فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام فصلى. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول، شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله: لو عرست بنا، أي هل لا نزلت بنا لنستريح من جهد السفر. والتعريس في الغالب يكون للمسافر في آخر الليل حينما ينام ويستريح. قوله: فغلبته عيناه، يعني نام، لأن بلال تكفل بحراستهم لكن غلبه النوم. قوله: حاجب الشمس، أي طلعت الشمس وهم نيام. قول بلال ما ألقيت علي نومة، يعني قال يا رسول الله ما غلب النوم مثل هذه الليلة مطلقا، وقد كان هذا سببه التعب الشديد الذي عانوه من خلال سفرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني في هذا الحديث بيان أن من فاتته صلاة الفريضة حتى خرج وقتها فإنه يؤذن لها، فإذا كانوا جماعة وجب أن يؤذن لها، وإذا كان منفردا يسن له أن يؤذن لها. الوجه الثالث فيه قبول العذر. النبي عليه الصلاة والسلام قبل عذر بلال لما قال غلبتني عيناي. والوجه الآخر فيه وجوب قضاء الفوائت، وأنه لا يجوز للإنسان إذا تذكر الفريضة أن يؤخرها. النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وتلا قول الله عز وجل وأقم الصلاة لذكري. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل في اللقاء القادم بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6-0055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6-6-8-8 لمشترك اتصالات. أنا فاضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6-6-8-8، يقول إذا تلعثم الشخص عند تكبيرة الإحرام أو تكبيرات الانتقال هل عليه شيء؟
الحمد لله، ما أدري ما مقصد السائل بتلعثم، فإذا كان قصد السائل أنه لم يأتي بالتكبيرة بجملة التكبير على ما ورد، فإن هذا لا يصح منه، خاصة تكبيرة الإحرام، لأن ركن من أركان الصلاة ولا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. فإذا هو يعني تلعثم أو أنه أكل حرفا من التكبير أو أنه ما أحسن الإتيان بها، يجب عليه أن يرجع ويعيد التكبير. أما التكبيرات الانتقالية فالأمر يسير، فعلى قول الجمهور لا شيء عليه، وعلى قول بعض المذاهب الفقهية الذين يرون وجوب التكبيرات الانتقالية يقولون عليه أن يسجد للسهو إذا لم يتدارك هذا الأمر في محله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، فضل.
يعطيكم الصحة والعافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير أخ أحمد.
الله يسلمك. سؤالي بارك الله فيك، بس ما حكم من صلى جمعا وقصرا ووصل منطقته يعني قبل دخول الأذان الثاني، فهل يعيد الصلاة ولا تجزئ صلاته في السفر؟
إن شاء الله، جزاك الله خير، الله يحفظك أخ أحمد، تسمع إن شاء الله الإجابة. الشيخ سؤال الأخ أحمد يقول إذا كان مسافرا وصلى جمعا وقصرا، مثلا يقول المغرب والعشاء في وقت المغرب في أول وقت المغرب، ثم وصل يقول إلى منزله قبل وقت العشاء قبل أذان العشاء، فيقول هل أعيد صلاة العشاء مرة أخرى؟
الحمد لله، بالنسبة لصلاته في السفر إنما صلىها بنص، فقد جمع بين المغرب والعشاء، وهذا مما جاءت به النصوص بذلك. وكونه وصل في وقت الثانية فإنه لا يلزمه أن يعيد الصلاة، لكن إذا هو غلب على ظنه بأن هذا قد يساء به الظن، يقول فلان سيارته موجودة ما يصلي معنا. الحمد لله،
يرحمك الله،
بيدك الله واستحبابك، فيستحب له استحبابا أن يصلي أمام استحباب وليس على سبيل الوجوب.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6-6-8-8، يقول هل الأهل والأخوة يلتقون في الجنة إذا كتب الله لهم الجنة، رزقني الله وإياكم الجنة.
الحمد لله، أو اللهم آمين. بالنسبة لاجتماع الأسرة أو اجتماع الأب بأولاده في الجنة، نعم جاءت فيه نصوص، منها قول الله عز وجل: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فالله تعالى يرفع من درجة الأولاد حتى يبلغوا درجة الآباء إذا كان الآباء أعلى منهم، ولا يخفض الله عز وجل أحد من أهل الجنة من درجاته، وإنما يرفع من الدرجات سبحانه وتعالى. ولذلك الجنة دار النعيم ودار السرور، فمن دخلها من دخلها وكان في درجة في الجنة عالية، فإنه لا يهبط من هذه الدرجة لكون أقارب له أقل منه درجة حتى يجتمع بهم، وإنما من فضل الله وكرمه وجوده أن يرفع من درجات هؤلاء الذين هم أقل من درجة والديهم إلى منزلة والديهم، وهذا لا شك بأنه من نعيم أهل الجنة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: سمعت حديث عن الكاهن من أتى كاهنا أو عرافا، يقول: لكن لم أفهم معنى الكاهن.
الحمد لله، يقول العلماء: بالنسبة للكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات الماضية، وأما العراف هو الذي يخبر عن الأمور الغيب المستقبلة. فالكاهن هكذا يقولون، الكاهن هو الذي يخبر عن الأمور الماضية مما غاب، وأما العراف هو الذي يخبر عن الأمور المستقبلة. هؤلاء كلهم من جنس السحرة، ولذلك جاء النص وجمعهم مع السحرة في يعني أحاديث كثيرة، جمعوا مع السحرة لأن هؤلاء كلهم يشتركون في الدعاء علم الغيب وفي الاتصال بالشياطين وفي مخالفة دين رب العالمين. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو أحمد، فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد.
عليكم الشهر مقدما إن شاء الله، والله يبلغنا وياكم لا فاقدين ولا مفقودين يا رب إن شاء الله.
جزاكم
الله خير. الشيخ عندي سؤال، إذا واحد ألو.
نعم نسمعك، أسمعك أبو أحمد تفضل.
إذا واحد عنده كافتيريا كملت سنة، كافتيريا يعني يبيع فيها عصائر سندويشات وعصائر كملت سنة، المبلغ موجود في البنك يعني منها أرباح ومنها رأس ماله ومنها يعني يسددون ديونه، هل عليها زكاة والله كيف؟ هل تعتبر عروض تجارة؟ ما أفهم يعني بهالسوالف، بس لو تبسط لنا بشيء مبسط الله يجزيك الخير
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أبو أحمد.
شكراً.
ما شاء الله، حياك الله. سؤال أبو أحمد، فالشيخ يقول بالنسبة لي من عنده يقول كافيتيريا أو مطعم، ويعني مضى عليه سنة كاملة، ويقول المبلغ الأرباح وغيرها في البنك، يقول كيف تكون الزكاة؟
الحمد لله. أولا يسمح لي الأخ أبو أحمد فقط أنبه إلى الدعاء الذي ذكره وقال: لا فاقدين ولا مفقودين. أولا أسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياه وجميع إخواني وأخوات المستمعين والمستمعات شهر رمضان، لكن عبارة لا فاقدين ولا مفقودين هذه حقيقة ما وردت، وهي أيضا فيها شيء من المخالف لسنة الله الكونية القدرية، مثل الموت طبعا، فمن سنن الله الكونية أن الله تعالى كتب الموت على كل أحد ولم يستثني أحد منهم، حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنك ميت وإنهم ميتون. ولهذا أهل العلم يقولون بأن هذه اللفظة لا أصل لها، فيتنبه الإنسان وخاصة المفردات الشائعة في الناس يتنبه، لأن يعني قول لا فاقدين ولا مفقودين يعني فيها كأنها لا يحصل فقد مثلا، وإن كان بعض العلماء يجد لها وجه يقول هو من الدعاء بالسلامة، لكن عموما مثل هذه تترك، والأفضل أن يقال أسأل الله تعالى يبلغنا وإياكم رمضان ونحن وإياكم بخير وعافية وصحة مثلا. طيب أما الفقد الذي هو بمعنى الموت فهذا أجراه الله عز وجل على الخلق والعباد. بالنسبة لما يعني جاء في السؤال، هذه الأموال التي تدخل يعني الحساب إذا مضى عليها الحول حول كامل يزكي الموجود من هذه الأموال. فهو ذكر بأن لديه مطعم ويدخل في حسابه مبالغ من الأرباح ومن يعني ما يرد إلى المطعم، هذه يزكيها إذا حال عليه الحول. قضية الحساب من الصعب جدا أنه يحسب الآن الذي حال عليه الحول، لأن هذا مطعم يدخل ممكن يدخل شهريا في حسابه مبلغ. في نهاية الحول إذا كان والله هو متقن وعنده موظف يعني يعرف الحسابات الدقيقة بأن هذا حال على الحول في هذا الشهر المبلغ الفلاني وكذلك الذي الشهر الذي بعد، أنا أجزم بأن هذا من الصعوبة بمكان. ولذلك أنا أنصح الأخ الفاضل أبو أحمد أنه يزكي الموجود، فيكون الذي حال عليه الحول زكى في وقته، والذي لم يحل عليه الحول قدم الزكاة. أما بالنسبة للمطعم ومعدات المطعم هذه لا يزكيها، يعني هذه لا تدخل في الزكاة، لأن هذه تسمى يعني أشياء ما ليست هي من عروض التجارة، إنما هذه يعني أشياء من ما يقتني صاحب المطعم ولا يعرضه للبيع، فلذلك الزكاة على ما يدخل حسابه المصرفي.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول شخص مسافر من مطار دبي وهو من سكان الشارقة، يقول صلى الظهر قصرا ركعتين ثم وجد يعني جماعة يصلون الظهر، صلى معهم العصر يعني بنية العصر صلى معهم ثم وتركهم والجماعة صلوا يقول 4 ركعات، هل هذا الفعل صحيح؟
الحمد لله، الذي فهمت من صورة المسألة أنه صلى الظهر ركعتين قصرا وهو من أهل الشارقة، والعصر قام فجمعها مع آخرين واقتصر على ركعتين وهم أكملوا 4 ركعات. أولا، هل يحق له أن يقصر إذا كان من سكان الشارقة وقد ذهب إلى مطار دبي؟ دبي ولا أبوظبي؟
دبي.
دبي، إذن ما يحق له أن يقصر ولا يترخص برخص السفر، وذلك لأن الذهاب من الشارقة إلى دبي لا يسمى سفرا يعني قرب المدينتين وتداخلهما، وليس بينهما مثلا صحراء ولا مسافة قصر. لذلك أخي الفاضل الذي أرى لك بأنك تعيد صلاة الظهر 4 ركعات وكذلك تعيد صلاة العصر 4 ركعات، لأنك في واقع الأمر ترخصت ولم يرخص لك الشارع بالقصر لكونك لم تسافر بعد، كونك ذهبت إلى المطار لا يعني سفر. لو قلت لي والله مطار أبوظبي نعم تقصر لأنك مسافر إلى أبوظبي وليس مسافر بالطائرة، وصلت المطار تقصر لأن المسافة بين أبوظبي والشارقة مسافة سفر، أما إلى دبي فلا، أعد الصلاتين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. على أبو زايد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو زايد تفضل.
الله يحييكم جزاكم الله خير على البرامج الطيبة هذا، والله بلغنا رمضان وعده والله قبول إن شاء الله.
آمين.
الشيخ عندي سؤال بخصوص رمضان، هل الشياطين يتم سجنهم ولا تقييدهم في الشهر رمضان؟ بس في الشهر رمضان إذا تم تقييدهم ليش يكون في بعض المعاصي وبعض المنكرات؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني جزء من السؤال الأول، هل الشياطين والإنس والملائكة يتكاثرون نفسنا يعني يتزوجون ولا هم نفسهم إلى يوم القيامة؟
إن شاء الله.
واضح سؤال الشيخ؟
واضح نعم زايد، جزاك الله خير. تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجيب الشيخ سؤال بزايد يسأل عن يقول في رمضان هل الشياطين يقيدون ويربطون في رمضان؟ يقول إذا كان يعني هذا الأمر يعني أنهم يغلون في رمضان، لماذا توجد المعاصي والذنوب من بعض البشر؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لتصفد الشياطين في رمضان، نعم جاءت بهذا الحديث الصحيحة، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وجاء في لفظ آخر مردت الجن، والمعنى أن الله تعالى يعين الإنسان في رمضان على الطاعة والعبادة وييسر له ذلك بسد بعض الأبواب التي تجعل الإنسان يقع في الخطيئة ويقع في الذنب. لكن هذا لا يعني أن الشياطين لا تأتي الإنسان في رمضان، قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، مجرى الدم. وفي قصة حصلت في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معتكفا في مسجده في رمضان، وزارته صفية زوجته أم المؤمنين، فلما قام ليقلبها يعني يرجعها إلى بيتها، مر اثنان من الصحابة فأسرع الخطاء فقال على رسلكم إنها صفية، فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني كيف تظن أننا نشك مثلا؟ فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف الشيطان في قلبيكما شيئا فتهلكان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمعنى بارك الله فيك أن هذا من تيسير الله وتوفيقه، لكن أحيانا طبعا لا بد أن نعلم بأن الذي تصفد مردة الجن، المردة هؤلاء، وأيضا لا يعني هذا اختفاء الجن، لا، هم يكون موجودين. حتى قال بعض العلماء التصفيد هنا هو يعني إعانة الصائم، وذلك بمنع الشياطين أو منع بعض الشياطين من التسلط على الصوام. وأحيانا أخي الفاضل قد تكون مادة الشر عند بعض الناس أشد من شر الشيطان، لهذا تجد بعض الناس يرتكب الفواحش والعظائم في شهر رمضان، وهذا يدل على يعني خبث طويته وسوء نيته وأيضا بشاعة نفسه والعياذ بالله. لهذا النفس هذه عدو للإنسان، قال تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فمادة الشر التي في النفس قد هي تستدعي الشياطين وتستجلب الشياطين.
بارك الله فيكم فالشيخ، معنا أبو عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الرحمن، تفضل.
شيخ لو سمحت أنا أسأل، عندنا الأئمة جزاهم الله خير بعضهم لما يقوم للصلاة على أساس يستو ما يلتفت إلى المصلين يشوفهم، في أحد متقدم وحد مخلي فرجة بينه وبين الآخر، وفي أحد من أصحاب الكراسي يعني هو شخص هذا دائما موجود على طول متقدم اللي وراه ما يقدر يصلي. مرة لقيت الصف اللي يصلي وراه الشخص طلع من الصف ما في حد في الصف، اضطريت انه اصلي وراه واسجد بين رجول الكرسي حق، وهو رجل كبير يعني مثلا ما يسمع الكريك تقريبا، الامام مفروض يلف طالع بوجهه يقول اقرب على المصلي الاخر اقرب لهذا، ما يلتفتون لهذا الشيء، الله يصلحنا وياه. سؤال ثاني سمحت يا اخي.
نعم.
الحين أنا نحن أروح منطقة ثانية أنا داوم فيها، قعد عند في ناس من ناس ما نعلم أنا ولا خير، فكلهم في المنطقة هذه عندهم خدم دريولية وكذا، يصلون في المسجد كلهم معنا، يصلون كلهم أكثرهم يعني منهم هذا. فبعد الصلاة أحد الأخوة من زمان يعني قبل شهور يحط كرتون فيه تمر، هذا فيه 5 حبات مثلا، تعرف مثل يوزعون هناك عقص بار يعني من زمان، هذا من سنة تقريبا، هذول الأخوة يشلون يعني 2-3 يطلعون ويروحون، ويعني أنا أظن أنهم يعني مش ذاك الحاجة يعني، فأنا مثلا شل 2-3 وخليهم معي بالسيارة، أحيانا أشوف أحد يعني عامل يشتغل في الطريق ولا في مكان يعني أعطيهم منه، هل هذا يجوز ولا ما يجب أن ما شل شيء أنا منهم هذا؟ هل علي شيء أنا إذا نشيل وأنا أعطيهم الآخرين؟ أحيانا أنا أكل بعض
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك عبد الرحمن، تسمع إن شاء الله رد. سؤال فضل الشيخ بوزايد سأل يقول هل الشياطين والملائكة يتكاثرون؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للملائكة خلق نوراني يعيش في في السماوات، وأيضا منهم من له وظائف مع ابن آدم مثل الحفظة والكتبة، ومنهم من يعني يتلمس حلق الذكر وغير ذلك. وخلق الملائكة خلق عظيم، لكن هل هم يتوالدون أم أن الله تعالى خلقهم بكن؟ الله أعلم، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الله تعالى خلقهم بأفرادهم هكذا، وليس لهم أب يتناسلون منه أو والدين. أما الشياطين فنعم يتناسلون، ولذلك الشياطين يتناسلون، فيهم الذكران وفيهم الأناثي، وهم خلق أيضا خلقهم الله، أصل مادتهم النار وأصل مادة الملائكة النور، ولهذا هم يتكاثرون. لكن الله تعالى أعطاهم خاصية الاختفاء، يعني ما يراهم الناس إلا في حالات. قال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، حيث لا ترونهم. أما التناسل نعم، في الجن يتناسلون، وأبوهم إبليس، هذا أبو الشياطين هو إبليس.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال أبو عبد الرحمن، يقول: بعض الأئمة لا يلتفت عند إقامة الصلاة لتسوية الصفوف.
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. والإمام في واقع الأمر ضامن، يعني قيل بأنه ضامن لما يحصل من نقص في صلاة المصلين، وقيل ضامن لأنه يقيم الصلاة حق الإقامة، إقامة قلب وقالب، ويعتني بذلك. ومن جملة يعني ضمان الإمام هو إصلاح الصفوف وتعديلها قبل التكبير، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يكبر إلا بعد أن يطمئن على اصطفاف الصحابة خلفه كما تصف الملائكة عند ربها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول. وكان يأمر صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتراصص، يعني يقتربون فيضع الرجل منكبه على منكب من بجواره، وكذلك يضع كعبه على كعبه. وإذا تأملنا يعني أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام واستقرأناها في قضية تعديل الصفوف، نجد محصلها ثلاثة أشياء يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. الأولى الالتفات إلى أصحابه والنظر إليهم، حتى إذا بدأ أحد من الصحابة أو كان باديا صدره أو لم يقف معتدلا في الصف، علمه وأرشده وقال: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الكلام، فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: استووا، يقول: استووا اعتدلوا، أو استووا كذا، فيأتي فيتكلم معهم حتى إذا اطمأن كبر. الثالثة أن يذهب بنفسه عليه الصلاة والسلام، وثبت هذا أنه كان يقول: يمسح مناكبنا بيده الشريف عليه الصلاة والسلام، ليطمئن على أن الصفوف يعني قد بلغت من الاعتدال المبلغ الذي يجعله يبدأ بالتكبير. حقيقة مثل ما ذكر الأخ السائل، للأسف يعني بعض الأئمة حتى ما ترى وجهه، وهذا موجود، يعني يقف في المحراب ثم يكبر مباشرة. طيب أين حق المأمومين عليك؟ الآن أخونا الفاضل السائل معتني بالسنة، معتني بالصفوف، معتني بالحرص على أن يكون يحصل على الأجر الكامل. طيب هذا حق المأموم على الإمام، أنه ما يتركهم هكذا، وإنما يمكث حتى لو مكث دقيقة، ما يضر، يا فلان تقدم، يا فلان تأخر، بابتسامة، بكلام لطيف، بكلام طيب، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اعتدلوا، أكملوا الصف الأول فالأول، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. هذا هو الهدي النبوي الذي ينبغي للإنسان، أن الإمام بالذات أن يكون عليه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الحصان، من الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله.